بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الطهارة من الروض المربع، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة ميراث الأنبياء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثامن.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذه الليلة الطيبة المباركة إن شاء الله تعالى سنكمل ما تبقى من باب الاستنجاء الذي عقده المؤلف رحمه الله في كتاب الطهارة من كتابه الروض المربع. وقد أخذنا جزءا لا بأس به من باب الاستنجاء، وتوقفنا عند قوله: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان. نعم، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشيخه ولجميع المسلمين. قال العلامة البهوتي رحمه الله في كتابه الروض المربع في كتاب الطهارة في باب الاستنجاء: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في غير بنيان، لخبر أبي أيوب مرفوعا: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. متفق عليه. ويكفي انحرافه عن جهة القبلة، وحائل ولو كمؤخرة رحل، ولا يعتبر القرب من الحائل، ويكره استقبالها حال الاستنجاء.
عقد المؤلف عليه رحمة الله هذا الباب ويتكلم عن أحكام الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. ومن الآداب ألا نستقبل القبلة ولا نستدبر القبلة في حال قضاء الحاجة. والمؤلف رحمه الله ذهب إلى التفصيل المعروف عند الحنابلة، بل هو مذهب أكثر أهل العلم، فهم يفرقون بين البنيان، فيقولون يحرم استقبال القبلة ويحرم الاستدبار في الفضاء، أما إذا كان في البنيان فلا بأس. هذا هو مذهبهم. وهذا التفصيل ليس هو مذهب الحنابلة فقط، بل هو مذهب أكثر أهل العلم، يرون هذا التفصيل مذهب الجمهور. ولهذا سنذكر أدلتهم، وسنذكر باقي الأقوال في هذه المسألة لأهمية هذه المسألة. اختلف العلماء في حكم الاستدبار والاستقبال في حال قضاء الحاجة، فذهب الجمهور وهو مذهب أكثر أهل العلم أن الاستدبار وكذلك الاستقبال يحرم إذا كان في الفضاء، أما في البنيان فلا يحرم. هذا مذهب أكثر العلماء، المالكية والشافعية، واختاره جمع كبير من الفقهاء من أصحاب المذاهب. ما دليلهم على ذلك؟ الدليل ما ذكره المؤلف من حديث أبي أيوب الأنصاري: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. هذا الحديث حديث عام، مع أن المؤلف استدل به، لكن في الحقيقة هذا عام، ليس فيه التفصيل الذي ذكره الجمهور من أنه في البنيان يجوز وفي الفضاء لا يجوز. إذن ما هو دليلهم الذي يفرق إذا كان هذا النص لا يفرق؟
قالوا نحن نستدل بمجموع الأحاديث، فهذا الحديث فيه التحريم والنهي على كل حال، سواء كان في البنيان أو كان في الفضاء، لكن جاءت نصوص أخرى هي التي فرقت بين البنيان وبين الفضاء. ما هو هذا النص الآخر؟ قالوا قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قضى حاجته وكان مستدبرا للكعبة عند قضاء الحاجة، وهذا في الصحيحين من حديث ابن عمر عندما رقى على ظهر بيت حفصة فرأى النبي عليه الصلاة والسلام قاعدا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس ومستدبرا الكعبة عليه الصلاة والسلام. وكذلك استدلوا بحديث آخر وهو أيضا من حديث جابر رضي الله عنه، هذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام رآه جابر رضي الله عنه قبل أن يموت بعام يستقبل القبلة، هكذا يقول جابر يستقبل القبلة. إذن هذا هو الخلاف، أو هذه هي أدلتهم على أنه يفرق بين الفضاء وبين البنيان. بقي القول الثاني في المسألة وهو القول بالتحريم، يعني لا يجوز مطلقا، يحرم قضاء الحاجة سواء كان في البنيان أو كان في الفضاء. لماذا؟ لأن النصوص التي وردت ولا سيما الحديث الذي ذكره المؤلف حديث أبي أيوب الأنصاري نص صريح في النهي، فالحديث فيه التحريم مطلقا. وزد إلى ذلك حديث سلمان الفارسي في صحيح مسلم نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، وهذا نص عام، وجاء من حديث أبي هريرة عند أبي داود وعند غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن استقبال القبلة وعن استدبارها. والدليل على ذلك أن أبو أيوب الأنصاري عندما ذهب إلى الشام ووجد هذه المراحيض قد جعلت إلى جهة القبلة كان يقول رضي الله عنه فكنا ننحرف ونستغفر الله، والحديث في الصحيحين، قالوا هذا دليل على التحريم مطلقا، وهذا الذي فهمه أبو أيوب الأنصاري، لأنه لما قدم إلى هذه المراحيض، هذه المراحيض بنيت قبل القبلة وهي بنيان، الجمهور يقولون إذا كان في البنيان يجوز، أبو أيوب رضي الله عنه رأى عدم الجواز ولهذا كان ينحرف وهو في البنيان، لهذا قال فكنا ننحرف ونستغفر الله، وهذه صريحة في التحريم. والأصل في النهي هو التحريم، ويكون على عمومه في البنيان وفي الفضاء. أما ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام فمنه الصحيح ومنه الضعيف، لكن ما جاء في الصحيحين فهذا لا شك فيه، وهو حديث ابن عمر عندما رأى النبي عليه الصلاة والسلام مستقبلا بيت المقدس ومستدبرا للكعبة لقضاء حاجته. هذا النص في الحقيقة القول بأنه خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام هو الصواب. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وفعله في بيته، وابن عمر إنما ارتقى على ظهر بيت حفصة فرأى النبي عليه الصلاة والسلام من على ظهر بيت حفصة، فيقال إما أن هذا خاص به وله خصوصياته عليه الصلاة والسلام، وإما أن يقال هذا منسوخ، يعني بمعنى النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وكان قد فعله قبل ذلك، ففعله كان قبل أن ينهى عن ذلك، فلما نهى عليه الصلاة والسلام ماذا صنع؟ نهى الناس عن ذلك جميعا، فيقال الأحاديث التي فيها النهي تنسخ النصوص التي وردت من فعله، أو يقال إن هذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام، إذن عرفنا أن الصواب في هذه المسألة القول بالتحريم مطلقا لعموم النصوص، وما جاء عن جابر أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يستقبل القبلة أيضا هذا لا يصح عند الترمذي وعند أبي داود وعند ابن ماجة، وهو حديث ضعيف، وجاء كذلك من حديث ابن عمر. على كل حال هذا هو الصواب القول بالتحريم. والمؤلف رحمه الله ذكر وأشار أنه لو انحرف عن جهة القبلة إذا كان في الفضاء فلا بأس، وإذا وجد حائلا في طريقه كذلك لا بأس أن يقضي الحاجة إلى هذا الحائل كناقة أو بعير يبرك بين يديه فيبول من وراء هذا البعير. وذكر أنه لو كان طول هذا الحائل كموخرة الرحل، وموخرة الرحل المقصود بها ما يجلس عليه عندما يرتقي على ناقته، وهذا قدره العلماء بطول 45 سنتيمتر تقريبا. إذن هذا الذي ذكره المؤلف إنما هو على القول بالتفريق بين البنيان وبين غير البنيان، وإلا الصواب لا يجوز مطلقا، لا يجوز مطلقا لا في البنيان ولا في غير البنيان. وكونهم يقولون أنه يجوز في الفضاء، لا يوجد في الحقيقة فضاء، لأنك مهما قضيت حاجتك في الصحراء أو في فضاء ستجد أمامك من البيوت وستجد أمامك من الجبال، إذن يوجد شيء هناك يحول بينك وبين البيت. فالقول حقيقة بالتفريق غير صحيح وبعيد، مع أن الجمهور قال به. وذكر كراهية استقبال القبلة حال الاستنجاء، هذا هو المذهب، لكن في الحقيقة لا دليل على هذا. نعم اقرأ.
ويحرم لبثه فوق حاجته لما فيه من كشف العورة بلا حاجة، وهو مضر عند الأطباء.
المقصود أنه إذا انتهى من قضاء حاجته فلا يلبث عند قضاء الحاجة من غير حاجة، إذا انتهى من قضاء حاجته خرج من هذا المكان وخرج من بيت الخلاء أو المكان الذي يقضي فيه حاجته. لماذا ذكر المؤلف؟ لأنه يضر وفيه كشف العورة، لا حاجة لكشف العورة وهو قد انتهى من قضاء حاجته. نعم.
ويحرم بوله وتغوطه في طريق مسلوك وظل نافع، ومثله متشمس زمن الشتاء ومتحدث الناس، وتحت الشجرة عليها ثمرة لأنه يقذرها، وكذا في مورد الماء، وتغوطه بماء مطلقا.
ثم انتقل رحمه الله للأماكن التي لا يجوز للمسلم أن يقضي فيها حاجته، وذكر عدة أماكن. هذه الأماكن ينبغي للمسلم أن يتجنبها عند قضاء الحاجة، وبدأ بذكر الطريق الذي يسلكه الناس أو الظل الذي يستظل تحته الناس سواء كان هذا في الصيف أو في غيره، وكذلك ذكر الأشجار، لا يجلس تحت الأشجار المثمرة. كل هذه الأماكن والموارد لا يجوز للمسلم أن يتغوط أو أن يجلس ويقضي حاجته فيها، هذا كله فيه أذية للناس. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: اتقوا اللعانين، الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. والمقصود ابتعدوا عن الأماكن التي تجلب لكم اللعن، فالناس إذا رأوا هذا الرجل يقضي حاجته في طريقهم أو في ظلهم يلعنونه فيقولون لعنة الله على من صنع هذا. لماذا؟ لأن فيه أذية. وطائفة من أهل العلم قالوا المقصود باللعن هو اللعن من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يلعن من صنع ذلك، لكن الصحيح في الحديث أن معناه أن الناس هم الذين يلعنونك لأنك آذيتهم. وجاء في حديث حسنه أيضا الإمام الألباني رحمه الله في إرواء الغليل، وهو عند أبي داود في سننه وعند ابن ماجة من حديث معاذ: اتقوا الملاعنة الثلاثة، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. الموارد يعني موارد الماء كما ذكر المؤلف، لأن الناس يأتون يأخذون الماء من هذه الأماكن، فأنت تقضي حاجتك في هذه الأماكن فيتأذى الناس فتكون ذريعة في لعنك فيلعنونك لأنك آذيتهم، فلا تستجلب لعن الناس عليك. ولهذا النووي رحمه الله في كتابه المجموع ذكر الاتفاق والإجماع على أن الإنسان لا يقضي حاجته في مساقط الثمار، ولا كذلك أيضا في الأماكن التي يستظل بها الناس، وإلى غير ذلك مما ذكره المؤلف. نعم اقرأ.
ويستجمر بحجر أو نحوه ثم يستنجي بالماء لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وغيره من حديث عائشة وصححه الترمذي، فإن عكس كره.
وذكر رحمه الله أنه يستجمر بالأحجار ثم يستنجي بالماء، يعني يجمع بين الأحجار وبين الماء، وهذا مشروع. الجمع بين الاستجمار وبين الاستنجاء مشروع لا بأس به، فيستجمر بالأحجار ويستنجي بالماء فيطهر المحل، فيبدأ بالاستجمار بالحجارة ثم يتبع ذلك بالاستنجاء. وقد جاء في تفسير قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، ذكر بعض أهل التفسير أن هذه الآية نزلت في أهل قباء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سألهم عن شأنهم ماذا يصنعون، فقالوا كنا نتبع الحجارة الماء، فقالوا إذن هذا هو المراد، أثنى الله عليهم بالتطهر لأنهم كانوا يجمعون بين الاستجمار والاستنجاء. هذا هو المشهور في تفسير الآية، لكن الحديث الذي ورد لا يصح، هو حديث ضعيف. ما هو الحديث؟ أنه سأل أهل قباء عن شأنهم في ذلك فقالوا نتبع الحجارة الماء، هذا لا يصح بهذا اللفظ، لكن هذا تفسير ذكر في كتب التفسير واستدلوا بهذا الحديث وإن كان ضعيفا. وقد ذكر بعض أهل العلم الاتفاق على مشروعية ذلك، لأن الحجر عندما تستجمر به يزيل عين النجاسة ثم يأتي بالماء فيطهر المحل، فيجمع بين أمرين يكون ذلك أبلغ في التنظيف وأحسن وأفضل. نعم.
ويجزئه الاستجمار حتى مع وجود الماء، لكن الماء أفضل إن لم يعد أي يتجاوز الخارج موضع العادة، مثل أن ينتشر الخارج على شيء من الصفحة أو يمتد إلى الحشفة امتدادا غير معتاد، فلا يجزئ فيه إلا الماء كقبلي الخنثى المشكل ومخرج غير فرج وتنجس مخرج بغير خارج.
أما بالنسبة لكون الماء أفضل فهذا لا شك فيه، الماء أفضل في التطهير، يعني أفضل من الحجارة، وهذا قد نقل فيه الاتفاق والإجماع، وإن كان جاء خلاف عن بعض لكن لا يلتفت إلى هذا الخلاف. الترمذي رحمه الله ذكر في كتابه الجامع أن العمل على ذلك عند أهل العلم أنهم يختارون الاستنجاء بالماء ويقدمونه على الاستجمار بالحجارة، لأنهم يرون أن الماء أفضل وأطيب، فإذا تطهر الإنسان بالماء فإن هذا يبعد الأثر، أثر النجاسة تماما ويزيلها، بل وهو أبلغ في التنظيف والإنقاء. والكلام فيما لو تعارض الاستنجاء مع الاستجمار ما هو الأفضل، فالأفضل هو الاستنجاء، لكن قد ذكرنا قبل ذلك أنه لو جمع بينهما فهذا مشروع وهذا هو الأفضل، وقد نقل فيه أيضا الاتفاق. ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار ذكر أن الفقهاء مجمعون على أن الاستنجاء بالماء أطهر وأطيب، والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستنجي بالماء كما جاء في حديث أنس عندما حمل له الإداوة قال وفيها ماء وعنزة، فكان يستنجي بالماء كما في الصحيحين، فكان يستنجي بالماء مع وجود الأحجار. لماذا؟ لأنه أطيب، يطهر المحل ويزيل العين والأثر، فهو أبلغ في التنظيف وأبلغ في النقاء كما ذكر ذلك الفقهاء. والمؤلف رحمه الله ذكر أن الاستجمار يجزئ، يعني بمعنى لو ترك الماء واكتفى بالحجارة فهذا كذلك يجزئ ولا بأس به. فعند العلماء بالإجماع أن الاستجمار بالأحجار يكفي، فإذا تغوط أو بال ثم بعد ذلك استجمر بالأحجار فقد أجمعوا على أن هذا يكون كافيا ويجزئه. وقد نقل الاتفاق ابن حزم وابن عبد البر لهذا شيخ الإسلام تيمية كما في مجموع الفتاوى في المجلد 22، يقول أجمع المسلمون على جواز الاستجمار، والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كذلك كان يستجمر، وأمر عبد الله بن مسعود أن يأتي له بثلاثة أحجار كما جاء في الصحيح في البخاري. قالوا إذن هذا دليل على أن الاستجمار مجزئ، وكان يقول لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار. وذكر المؤلف رحمه الله أن الاستجمار إنما يكون في موضع النجاسة، لا يتجاوز الخارج، وهذه مسألة لا بد أن نفهمها جيدا. ما معنى قول المؤلف هنا أنه لا يتجاوز الخارج؟ ماذا يقصد؟ لا بد أن نعلم أن الفقهاء لهم تفصيل في هذه المسألة. ما هو هذا التفصيل؟ أولا نفهم هذه المسألة، عندهم الاستجمار يجزئ، وقد قال ويجزئه الاستجمار مع وجود الماء، وقد تكلمنا عن ذلك وذكرنا الاتفاق. لكن عندهم أن هذا الاستجمار إنما يكون في موضع النجاسة، يعني إذا قضى حاجته وتغوط إنما يستجمر بهذه الأحجار في موضع النجاسة، يعني الموضع الذي خرجت منه النجاسة فقط. فلو انتشرت النجاسة وذهبت إلى الصفحة، يعني إلى الأليتين، أو امتد البول إلى الحشفة، وهذا في الحقيقة امتداد غير معتاد، قالوا فلا يجزئ فيه إلا الماء كما قال المؤلف. لو نظرنا في كلام المؤلف ماذا يقول المؤلف؟ يقول مثل أن ينتشر الخارج، يعني البول أو الغائط، على شيء من الصفحة أو يمتد إلى الحشفة، يعني حشفة الذكر، امتدادا غير معتاد، فلا يجزئ فيه إلا الماء. وضرب مثال بقبل الخنثى. الخنثى المشكل هو الذي له قبلان وهو لا يعرف ما هو الأصل من هذه القبلين، هل هو ذكر أم أنثى، لهذا سموه مشكلا، وهذا معروف، يولد فلا تدري هل هو أنثى أو ذكر، لا سيما إذا كان له آلتان، فآلة قد يظن الظان أنه أنثى وآلة أخرى قد يظن الظان أنه ذكر، فهو مشكل. لهذا قالوا ننظر إذا بال من هذه الآلة فهو أنثى، أو إذا بال من آلة الذكر فهو ذكر. فالمؤلف إنما جاء بالخنثى هنا حتى يضرب مثالا على أن النجاسة لو انتشرت وخرجت فيقول لا بد من الماء ولا نكتفي بالحجارة. هذا كلام المؤلف، والآن نريد أن نعرف هل هذا هو الصواب وما هي الأقوال في هذه المسألة. العلماء متفقون على أنك تستجمر بالحجارة في موضع النجاسة، وقد ذكرنا الدليل على ذلك مع الإجماع، لكن لو تجاوز الخارج المخرج فهم مختلفون. فالقول الأول هو الذي عليه المذهب، مذهب الحنابلة، ماذا يرون؟ يرون أنه لا يجزئ الاستجمار إذا تجاوز الخارج من السبيلين موضع العادة، فلا بد من الماء، لا بد أن يستنجي بالماء. وهذا هو مذهب الجمهور من العلماء، مذهب أبي حنيفة، مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة كما بين أيدينا. ما دليلهم على ذلك؟ لماذا قالوا إنه لا بد من الماء إذا تجاوزت النجاسة الموضع المعروف والموضع المعتاد؟ في الحقيقة لا دليل لهم، إنما ذكروا أن الأصل أن نزيل النجاسة بالماء، والاستجمار إنما هي رخصة، فلما كان كذلك نقتصر على موضع النجاسة في الاستجمار، فإذا تجاوزت النجاسة الموضع المعتاد فلا بد من الماء، ونرجع إلى الأصل الذي هو الماء. والصواب هو مذهب الشافعية، وهو القول الثاني في المسألة. الشافعية ذهبوا إلى أنه يجزئ الاستجمار ولو تعدى موضع العادة، ولو وصل إلى الأليتين أو الصفحتين أو الحشفة لا بأس، فالحجارة كذلك تنقي. وهذا القول هو الصواب في هذه المسألة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الاستجمار يتطهر به الإنسان ويستطيب، كما جاء عند أحمد في المسند: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنهن تجزئ عنه. وهذا نص في المسألة أن الأحجار تطهر، لأنه ما معنى الاستطابة يستطيب بهن؟ المقصود به يتطهر ويستنجي، فالأحجار كالماء. ولهذا قد قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام كان عليه الصلاة والسلام يستجمر بالأحجار، وعلم أمته ذلك وأمرهم بذلك. هل قال لهم إلا إذا تجاوز موضع العادة؟ هل نبه إلى ذلك أو نبه أحد أصحابه أنه لا يجوز إذا تجاوز موضع العادة؟ غير صحيح، فيجزئ الاستجمار تجاوز أو لم يتجاوز، مع أن الجمهور هم الذين ذهبوا إلى أنه إذا تجاوز فلا بد من الماء والاستنجاء به، لكن هذا القول لا دليل عليه، فهذا هو مذهب الحنابلة وهو غير صحيح. وذكر أيضا، ضرب مثالا فيما لو أن إنسانا خرج منه الغائط أو البول من غير المخرج المعتاد، وهذا معروف أيضا وما أكثره في هذه الأزمنة بسبب هذه الأمراض والأدواء التي نزلت بالناس، تجد أن الرجل يفتح له في بطنه أو تحت سرته أو في موضع من هذه المواضع، يفتح له حتى يقضي حاجته من هذا المكان، فهو يرى أنه لو قضى حاجته من مخرج غير المخرج المعتاد فانسد المخرج المعتاد، قالوا لا يجزئ الأحجار، لا بد من الاستنجاء بالماء. وهذا هو مذهب الحنابلة كما نص عليه المؤلف، والصواب أنه يجزئ. وقد ذكرنا أن الأحجار يستطيب بها الإنسان عند الاستجمار، يعني يستجمر ويزيل هذه النجاسة، كانت في الموضع المعتاد كالقبل أو الدبر أو كان في غير الموضع المعتاد، فلا بأس من الاستجمار بالحجارة. نعم.
ولا يجب غسل نجاسة وجنابة بداخل فرج ثيب ولا داخل حشفة أقلف غير مفتوق.
وذكر هنا أنه لا يجب غسل النجاسة والجنابة بداخل فرج ثيب ولا داخل حشفة أقلف غير مفتوق. الأقلف، من هو الأقلف؟ الأقلف هو الشخص الذي لم يختن، ومعروف أن الشخص عندما يختن الختان هو أن نقطع هذه الجلدة التي يقال لها القلفة، نقطع هذه الجلدة في الذكر وتكون قد غطت الحشفة، فإذا قطعت غطتها الحشفة، فإذا قطعت هذه الجلدة صار مختونا. ومعروف أن الختان واجب، لأنك إذا لم تختن فإن البول يحبس في هذا الموضع فتبقى النجاسة بعد ذلك متعلقة بهذا الشخص. ولهذا كان ابن عباس لا يرى صحة صلاة غير المختون، ويرى أن النجاسة ملازمة له بسبب هذه الحشفة. وهذه المسألة، وهي أن المرأة هل يجب عليها أن تغسل داخل الفرج يعني من نجاسة أو من جنابة، معروف أن الإنسان إذا أجنب أو المرأة إذا أجنبت هذه الجنابة تحل في جميع البدن، فإذا اغتسلت رفعت هذه الجنابة، لكن باطن الفرج، فرج الثيب وخصها بالثيب، هل يجب عليها أن تغسل هذا الباطن؟ الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة لا يوجبون على الثيب أن تغسل باطن فرجها، والكلام عن الجنابة، لأن الله عز وجل ما جعل علينا في الدين من حرج، ولا يوجد دليل يوجب عليها أن تغسل الباطن، ففيه من الحرج وفيه من المشقة، وهذا منتفي في شرعنا. وأكد ذلك أنك إذا اغتسلت للجنابة هل يجب عليك أن تغسل الحلقوم أم تكتفي بالمضمضة والاستنشاق؟ قالوا كما أنه لا يجب علينا أن نوصل الماء إلى الحلقوم، كذلك أيضا في غسل فرج المرأة الثيب. وهناك وجه في المذهب عند الحنابلة، وهو القول بالوجوب، وذكر هذا الوجه عن أبي يعلى القاضي، والصواب هو مذهب الأئمة ما قدمناه آنفا. نعم اقرأ.
ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها كخشب وخرق أن يكون ما يستجمر به طاهرا مباحا منقيا غير عظم وروث، ولو طاهرين، وطعام ولو لبهيمة، ومحترم ككتب علم، ومتصل بحيوان كذنب البهيمة وصوفها المتصل بها.
ثم انتقل رحمه الله وذكر أنه يشترط للاستجمار أن تكون بالأحجار أو نحو الأحجار، يعني مثل الخشب والخرق، ونستطيع أن نقول أيضا المناديل في هذه الأيام، ما دام أن هذا الشيء يكون طاهرا فلا بأس أن يستجمر به، أي بمعنى أنه لا يشترط أن تكون حجارة، فلا يقال إنه لا بد من الأحجار، الاستجمار بالأحجار والاستجمار بالشيء الطاهر، لكن لا يجوز أن يكون طعاما محترما أو أن يكون كتب العلم، وسيذكر هذا المؤلف رحمه الله. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبرنا عن الاستجمار نهانا عن أمرين، عن الروث والعظم، قالوا إذن هذا دليل على أننا نستنجي بكل شيء طاهر إلا الرجيع وهو الروث أو العظم، وقد ذكر ذلك المؤلف عندما قال طاهرا مباحا منقيا غير عظم وروث. إذن هذا هو الذي يستثنى فقط. لماذا استثنى المؤلف العظم والروث؟ لأن هذا جاء في الحديث، قال سلمان الفارسي نهانا النبي عليه الصلاة والسلام وذكر أمورا، ومن هذه الأمور قال أو أن نستنجي برجيع أو عظم. وفي حديث جابر في صحيح مسلم نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن نتمسح بعظم أو ببعر، لأن هذا العظم هو طعام إخواننا من الجن، والبعر الذي هو الروث هو رجيع الدواب، لأنه إذا أطلق الروث فالمقصود به البعر رجيع الدواب. هل يجزئ الاستجمار بالعظم والروث لمن صنع ذلك؟ يعني الآن عرفنا أنه لا يجوز، حرام، والنص في ذلك صريح وصحيح، وبين العلة عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم أنه زاد إخواننا من الجن، لأنهم لما اجتمعوا برسول الله عليه الصلاة والسلام وأسلموا ودخلوا في دين الله سألوا النبي عليه الصلاة والسلام الزاد والطعام لهم ولدوابهم، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم، أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. فنهانا أن نستنجي بالبعر الروث والعظم، لأن هذا العظم إذا أكلناه نحن الإنس وذكرنا اسم الله عليه يصير لحما لإخواننا الجن، كما في صحيح مسلم. لهذا نهانا أن نستنجي بالعظم، وهكذا الروث يصير علفا لدواب الجن. ولهذا سلمان رضي الله عنه لما أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا آداب قضاء الحاجة ذكر أيضا هذا الأمر، نهانا أن نستنجي برجيع أو بعظم. لكن هل هذا على التحريم؟ وهل الإنسان إذا فعل ذلك، أي بمعنى خالف النص واستنجى بالروث أو استنجى بالعظم، هل يطهر؟ المؤلف رحمه الله إنما ذكر أنه لا يجوز، ثم أشار قال غير عظم وروث. فهذا دليل أن الحنابلة مذهبهم أن هذا لا يطهر، وهذا هو الصواب وهو مذهب الشافعية. فالشافعي وأحمد يحرمان ذلك ويقولان لو فعل هذا لا يجزئه، يعني بمعنى لا يطهر المحل، فلا بد من إعادة الاستجمار بغير العظم والروث. لماذا؟ للأدلة التي أشرنا إليها آنفا، أن هذا طعام إخواننا من الجن. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح حديث أبي هريرة، وأخرجه الدارقطني في سننه ونص على صحته في السنن، أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يستنجى بروث أو عظم وقال إنهما لا تطهران. إذا نص صريح من رسول الله عليه الصلاة والسلام في أن الاستجمار بالعظم أو الروث لا يزيل النجاسة، لا يزيل النجاسة ولا يطهر المحل ولا يجزئ، فعليه أن يعيد الاستجمار مرة أخرى. وأيضا حديث رويفع بن ثابت، وهو حديث مشهور خرجه أحمد في المسند، وهو عند أبي داود في سننه وعند النسائي في سننه، قال يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، وذكر له عدة أمور. قال لا تستنجي برجيع دابة أو عظم، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم منه بريء. فنهى عن الاستجمار بالروث والعظم نهيا عاما، والنهي يقتضي الفساد. نعم.
ويحرم الاستجمار بهذه الأشياء وبجلد سمك أو حيوان مذكى مطلقا أو حشيش رطب.
هذه الأمور كلها لا يجوز للمسلم أن يستنجي بها، ذكرها المؤلف ونص عليها، ما هي؟ العظم والروث والطعام، وكذلك طعام البهائم وكتب العلم والصوف والأشياء التي أيضا تتعلق بالطعام كالسمك وجلد السمك والحشيش الرطب، لأن الناس ينتفعون بهذا، الناس ينتفعون من هذا الحشيش، البهائم تأكله، فلا يستجمر به الإنسان. ولهذا ابن حزم رحمه الله في كتابه مراتب الإجماع لما ذكر الاستنجاء بالأحجار قال واتفقوا على أن الاستنجاء بالحجارة وبكل طاهر ما لم يكن طعاما أو رجيعا أو نجسا أو جلدا أو عظما أو فحما أو حممه جائز، يعني إذا كان من غير هذه الأشياء فهو جائز، بشرط أن لا يكون طعاما ولا يكون شيئا نجسا ولا جلدا ولا عظما ولا رجيعا ولا فحما إلى آخر كلامه. ومثله أيضا نقل الاتفاق ابن عبد البر وابن رشد وغيرهم من العلماء. فهذه الأشياء أشياء محترمة لا ينبغي للمسلم أن يستجمر بها. نعم.
ويشترط للاكتفاء بالاستجمار ثلاث مساحات منقية فأكثر إن لم يحصل بثلاث ولا يجزئ أقل منها، ويعتبر أن تعم كل مسحة المحل ولو كانت الثلاث بحجر ذي شعب أجزأت إن أنقت.
ثم انتقل رحمه الله للكلام على أن الاستجمار لابد أن يكون بثلاث مساحات، لا يكتفي بمسحة واحدة. يعني مثلا لو أخذ حجرا واحدة ومسح بهذا الحجر لا يكفي، لكنه لو أخذ حجرا واحدا وهذا الحجر فيه ثلاث شعب ويستطيع أن يمسح بالحجرة الواحدة ثلاث مساحات، فالمؤلف يقول لا بأس. لهذا قال ولو كانت الثلاث يعني المساحات بحجر ذي شعب أجزأت إن أنقت. لا شك أن المعنى في ذلك هو تنقية المحل، فإذا استجمر المتخلي أو المتغوط بحجر له ثلاثة أحرف ويقال ثلاثة شعب فهذا جائز ويكفيه. لماذا؟ قالوا لأن المعنى هو أن تنقي المحل، فلو استنجيت بحجر ومسحت ثلاث مساحات لأن فيه ثلاثة أحرف ثلاثة شعب يجوز، وهذا مذهب الحنابلة وهو مذهب أكثر أهل العلم، مذهب المالكية والشافعية كلهم على ذلك. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه، وقد ذكرنا هذا الحديث في المسند وعند غيره، ففيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالاستطابة بثلاثة أحجار، وليس المقصود ثلاثة أحجار بعينها، يعني لو مسح ثلاث مساحات يكفي. لماذا؟ لأن المعنى هو التنقية، لكن ليس معنى ذلك أن المسألة ليست خلافية، فإن طائفة من أهل العلم يشترطون أن تكون ثلاثة أحجار، فيقولون لا بد أن تكون ثلاثة أحجار، لا يكفي أن تكون ثلاث مسحات. وهذا في الحقيقة يجعلنا نذكر أيضا الخلاف في هذه المسألة، وإن كنا قد رجحنا ما قاله المؤلف أن ثلاث مسحات إن شاء الله تكفي. من الذين ذهبوا إلى أنه لا بد من العدد، يعني لا بد من ثلاثة أحجار، لا يجزئ في الاستنجاء أقل من ثلاثة أحجار؟ هذا هو مذهب سعيد بن المسيب رحمه الله، وقد نقل عنه ذلك ابن حزم كما في كتابه المحلى، وانتصر ابن حزم لهذا القول، وهي رواية في مذهب أحمد، وقال به جمع من التابعين تمسكوا بالنصوص التي فيها ذكر الثلاثة الأحجار. وقد مر معنا حديث سلمان الفارسي في صحيح مسلم، ونص في الحديث على أننا نستنجي بثلاثة أحجار، وفي بعض ألفاظه لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار، وفي بعض الألفاظ قال نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وفي رواية نكتفي بأقل من ثلاثة أحجار. وأكثر أهل العلم وهم الجمهور ذهبوا إلى أن المعنى هو المساحات، يعني بمعنى لو مسح ثلاث مساحات يكفي، لا يشترط عدد الأحجار، فلو كان عنده حجر واحدة وهذه الحجر فيها ثلاثة أحرف ثلاثة شعب فيكفيه، لأن المراد هو التنقية وهذا يحصل بثلاث مساحات. وأكدوا ذلك أنه جاء في بعض الألفاظ إذا تغوط أحدكم فليتمسح بثلاثة أحجار، قالوا فليتمسح يعني المراد أنه يكتفي بالمسح بثلاث مرات، والصواب هو القول بأن ثلاث مساحات تكفي، والأحوط أن تأخذ ثلاثة أحجار. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن مسعود ائتني بثلاثة أحجار، فعبد الله بن مسعود وجد حجرين وجاء بالثالثة وهي روثة، فقال له عليه الصلاة والسلام هذه روثة، وألقاها وقال هذا ركس. وفي بعض الألفاظ في مسند الإمام أحمد قال له ائتني بحجر، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكتفي بالحجرين، لأن عبد الله بن مسعود جاء بالثالثة بروثة فقال إنها ركس، ثم قال ائتني بحجر. قالوا إذن هذا دليل على أن لا بد من الثلاثة الأحجار، لكن هذه الزيادة ائتني بحجر أخرجها أحمد في المسند وفيها كلام. لماذا؟ لأنها من طريق أبي إسحاق السبيعي يرويها عن علقمة ابن قيس، وهناك خلاف هل سمع أبو إسحاق السبيعي من علقمة، لا سيما أنه قد عنعن في الحديث وقال عن علقمة، وأبو إسحاق معروف أنه مدلس. فطائفة من أهل العلم نصت على أن أبا إسحاق لم يسمع من علقمة شيئا، ومنهم أبو حاتم وأبو زرعة، وطائفة ترى أنه صح السماع، سماع أبي إسحاق السبيعي من علقمة بن قيس النخعي. لكن كما أشرت إذا نظرنا في الإسناد عند أحمد فإن أبا إسحاق قد عنعن وقال عن علقمة. فعلى كل حال نرجع إلى ما قد ذكرناه آنفا، الصواب أنه لو مسح ثلاث مساحات فإن هذا يكفي، لأن الغرض هو المعنى وهو التنقية، وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم. نعم.
وكيف ما حصل إنقاء في الاستجمار أجزأ، وهو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، وبالماء عود المحل كما كان مع سبع غسلات، ويكفي ظن الإنقاء، ويسن قطعه، أي قطع ما زاد على الثلاث على وتر، فإن أنقى برابعة زاد خامسة، وهكذا.
أكد المؤلف رحمه الله أن النظر إلى الإنقاء، فإن حصل الإنقاء فهذا هو المعنى وهذا هو المراد. ومعروف أن الاستجمار عندما يستجمر الإنسان يبقى شيء من الأثر، هذا الأثر قد يزال بالماء، لكنه إذا لم يكن عنده ما يستنجي به فيكتفي بالأحجار. وقد ذكرنا الإجماع فيما مضى على أن الاستجمار يجزئ. وهذه المسألة وهي مسألة حكم الأثر الذي يبقى في المحل بسبب الاستجمار بعد النقاء لا أثر له، يعني لا يضر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستنجي بالحجارة، الصحابة كانوا يستنجون بالحجارة، بل إنهم قد يعرقون ويأتي العرق، لم ينقل عن أحدهم أن يتوقع ذلك أو أن يحترز من ذلك، فهذا الأثر لا حكم له، فهو شيء معفو عنه. فأثر المحل محل الاستنجاء بالحجارة طاهر بعد الإنقاء والاستجمار، لا سيما أن هذا شيء تعم به البلوى، ولو كان نجسا لبينه النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر المؤلف أنه يستحب أن يكون هذا الاستجمار على وتر، ثلاثة أحجار، خمسة أحجار وهكذا، أو خمسة مساحات، سبع مساحات وهكذا. نعم.
ويجب استنجاء بماء أو حجر ونحوه لكل خارج من سبيل إذا أراد الصلاة ونحوها، إلا الريح والطاهر وغير الملوث.
المؤلف رحمه الله هنا يبين أن الاستجمار إنما يكون للنجاسات، أما الريح الذي هو الفساء أو الضراط فإذا خرج من المسلم هذا الريح لا يستنجي له ولا يجب عليه الاستنجاء. وقد نقل الإجماع جمع من أهل العلم كالماوردي وابن قدامة والنووي، فقد ذكر النووي إجماع العلماء على أنه لا يجب الاستنجاء من الريح، ولا يجب الاستنجاء من النوم، ولا يجب الاستنجاء من لمس المرأة، على القول بأن لمس المرأة ينقض الوضوء، هذه أشياء لا تجب لها الاستنجاء. الاستنجاء إنما هو للبول والغائط، لخروج هذه النجاسات يستنجي. نعم.
ولا يصح قبله، أي قبل الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه، وضوء ولا تيمم، لحديث المقداد المتفق عليه يغسل ذكره ثم يتوضأ، ولو كانت النجاسة على غير السبيلين أو عليهما غير خارجة منهما صح الوضوء والتيمم قبل زوالها.
ختم المؤلف رحمه الله هذا الباب، باب الاستنجاء، بأنه لا يصح قبل الاستنجاء أن يتوضأ، عليه أن يستنجي أولا بالماء أو بالحجر ثم بعد ذلك يتوضأ أو يتيمم، أو يتيمم إذا لم يكن هناك ماء. واستدل بحديث المقداد أنه يغسل ذكره ثم يتوضأ. وهذه المسألة مسألة خلافية بين أهل العلم، والصحيح أن الإنسان إذا توضأ ثم مسح هذه النجاسة فلا نستطيع أن نبطل وضوءه، بل يقال الوضوء صحيح، لكن الأفضل أنه يغسل النجاسة ثم يتوضأ. لكن لو أنه توضأ ثم مسح هذه النجاسة فوضوءه صحيح، ما دام أنه قد انقطع الخارج، لا يخرج شيء، لا بول ولا غائط ولا ريح، لأن هذه نواقض، فلو توضأ وخرج شيء لنقض الوضوء. وكونها مسألة خلافية، نعم هي مسألة خلافية، وهذا الذي قاله هو المذهب، وهناك رواية ثانية أنه يصح أن يتوضأ ثم يمسح هذه النجاسة. وذكر في خاتمة هذا الباب قال: ولو كانت النجاسة على غير السبيلين أو عليهما غير خارجة منهما صح الوضوء والتيمم قبل زوالها. يعني يرى أن النجاسة لو كانت في السبيلين لا يجوز له أن يتوضأ حتى يزيل هذه النجاسة، لكن لو كانت هناك نجاسة في يده مثلا أو قدمه وتوضأ ثم مسح هذه النجاسة فيرى أنه لا بأس، وأن وضوءه صحيح، وأن تيممه صحيح. ثم انتقل رحمه الله إلى باب السواك وسنن الوضوء، لعلنا نؤجله إلى درس قادم ونكتفي بهذا القدر. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.